إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة ضمن الجدول الذي قام بتنظيمه وتنسيقه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الصامطة. وهذه الكلمة التي فسحت لي بعنوان حكم صيام تارك الصلاة والمتكاسل عنها في هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر رمضان المبارك، فأقول وبالله التوفيق. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا حظ لعبد في الإسلام إذا تركها، وأول ما فرض من الأعمال التشريعية والتكليفية بعد الشهادتين الصلاة، فقد فرضت بمكة قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج، إذ أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى يرافقه جبريل عليه السلام، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله عليه ما فرض، ومن ذلك الصلوات الخمس، فرضها الله جل وعلا 50 صلاة. وقد كان مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في السماوات، وكان ممن مر بهم موسى عليه الصلاة والسلام، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صعوده وسلم عليه ورحب به موسى عليه السلام، ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله فسأله موسى: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فطلب منه التخفيف فوضع عنه 10، ثم رجع إلى موسى فأخبره بما وضع عنه فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يتردد بين موسى وربه حتى صارت 5، فأشار عليه بالرجوع فقال: لقد راجعت ربي حتى استحييت. إذا النداء من قبل الله جل وعلا أني قد أمضيت فريضتي، يعني في الأجر، وخففت عن عبادي، يعني في العمل، فهن 50 في الثواب 50 في العمل. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، وأن الله جل وعلا أراد بها خيرا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قبل أن يهاجر، ولما جاء الإذن بالهجرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ فرض العبادات، لأنه من المناسب وجود الدولة الإسلامية ولم تتكون في مكة قبل الهجرة، وإنما تكونت في المدينة بفضل الله ثم بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج في أيام الحج، ووعدوه بأن ينصروه في دعوته، فأذن الله له بالهجرة ولأصحابه إلى المدينة، فشرعت الشرائع فرائض في المدينة، شرعت الزكاة، وشرع الصوم في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وشرع الحج في السنة 9 من الهجرة. وهذا دليل على أن أركان الإسلام جاءت فرضيتها بالترتيب، ولما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فسلم ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الترتيب في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام 5 له معنى، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان مرتبة حسب الأهمية. فأول ركن من أركان الإسلام الذي لا يقبل عمل من أعمال العبد ولا طاعة من طاعاته إلا بالإتيان به هو الشهادتان، هو أن يشهد شهادة الحق، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا معناه إخلاص العمل لله وإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل، وهو الأصل الأول والركن الأول من أركان الإسلام. ثم جاء بعده الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فلا يقبل من عبد أن يصلي الصلاة قبل أن يسلم. وجاء ترتيب الزكاة في الدرجة الثالثة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، فهل يقبل من أحد أن يدفع الزكاة وهو لا يصلي؟ نقول له: زكاتك ليست زكاة واجبة، وإنما هي بذل مال من إنسان لم يتقرب به لأنه غير مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، يعني شرط الإسلام أن يكون الإنسان مسلما حقيقيا أن يصلي الصلاة المكتوبة في أوقاتها، يؤديها بأحكامها تفصيلية من الطهارة والشروط والأركان والواجبات، فلا تقبل طاعة قبل التي قبلها. فكما رتب وضع الوضوء في آية المائدة، وأنه لا يصح الوضوء إلا مرتبا، فكذلك
أركان الإسلام لا تصح إلا مرتبة، فلا يقبل ركن أو عمل إلا إذا بدأ بما قبله. فمن أراد أن تقبل طاعته في أركان الإسلام فليحقق التوحيد بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يحقق الركن الذي بعده وهو الصلاة، الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين بأركانها وشروطها وواجباتها، يؤديها قائمة. هذا هو معنى قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، يعني أدوها قائمة صحيحة. ليس المقصود يعني مجرد الأداء، بل أدوها مقبولة قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها. فإذا حقق الركن الأول وحقق الركن الثاني من أركان الإسلام، يأتي بالركن الثالث وهو الزكاة التي كانت قرينة الصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا وذكرت الزكاة. ولهذا عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حرب مانع الزكاة الذين منعوا الزكاة في خلافته. ولما قال له عمر رضي الله عنه أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذه درجات الأركان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. صوم رمضان في الدرجة الرابعة، في المرتبة الرابعة، في الركن الرابع من أركان الإسلام. فلا يقبل إذا لم تؤدى الأركان الثلاثة كاملة قبله، ومن ذلك الصلاة. قد يكون المسلم ما عنده مال، ما هو شرط أنه يزكي، يزكي البدن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني زكى نفسه بالطاعة، زكى نفسه بالقيام بحقوقها. أما المال فقد يكون الإنسان فقيرا. والمراد بالزكاة التي هي المال إذا وجبت على الإنسان ووجد ما يزكي. الأصناف الأربعة وهي السائم من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة. فمن وجد من هذه الأصناف شيئا وبلغ عنده نصابا وحال عليه الحول فيما يشترط له الحول من التجارة والذهب والسائمة بشروطها، أدى زكاته. وأما إذا كان فقيرا لا شيء عنده، فإنه لا نقول أنه يؤدي الزكاة قبل الصوم. أقول ترتيب هذه الأركان كما سلف الكلام يدل على أهميتها، فلا بد أن يأتي الإنسان بها مرتبة، ولا يترك ركنا ويأتي بالذي بعده، كما هو عنوان كلمتنا. فالذي يصوم ولا يصلي، هل يقبل منه صومه؟ أحوال الناس في الصلاة كثيرة، منهم من يصلي الصلوات لكنه مقصر في أدائها في وقتها، أو مقصر في الجماعة، أو مقصر في إخراجها عن وقتها، أو لا يصلي بعض الفروض، وهذه مصيبة عظيمة. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا تمكن منه الشيطان وتدرج به وبدأ به في ترك النوافل والتقليل من شأنها وأهميتها، وصل به إلى ترك الصلاة المفروضة، فهذا أسلوب العدو، يتدرج بالمكلف من الأدنى إلى الأعلى. فبعض الناس قد يصلي بعض الصلوات ويترك البعض الآخر، ومن كان هذا حاله فلا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء الجمهور يقولون من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها صلاة واحدة فقد كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا قول الجمهور، لأن حكم الصلاة الواحدة حكم الخمس الصلوات، فلا يجوز التهاون بصلاة من الصلوات وتركها حتى يخرج وقتها، كما لا يجوز التكاسل عن الصلاة في أول وقتها حتى يخرج ثم يأتي بها مقضية أو مجموعة مع التي بعدها. وقد توعد الله جل وعلا المتكاسلين عن الصلاة المتهاونين بها في قوله عز من قائل بعد أن ذكر الأنبياء والذين هم في طبقتهم من الأولياء والصالحين، قال عز من قائل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي هذا وعيد، وعيد توعده الله، توعده لأهل التكاسل عن الصلاة. وقال عز من قائل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني مؤخرون لها عن وقتها، ما تركوها بالكلية لكن تكاسلوا عنها حتى ربما يخرج وقتها، وهذا فيه نوع من الترك، ترك الصلاة حتى خرج وقته. فمن كان هذا حاله من المسلمين، وقد يوجد بكثرة، يوجد من يهتم بالصوم وهو لا يصلي بالمرة، تجده مجتهد في الصيام ويرى بأنه يتقرب به إلى الله، وهذا مسكين حرم نفسه من طعامه وشرابه، والزوجة إن كانت عنده زوجة فهي غير شرعية إذا كان لا يصلي. الذي لا يصلي لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، كما قال الله جل وعلا لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، في الكفار والمسلمات. فإذا كان هذا حال المقصر في الصلاة ويصوم فنقول له لقد عذبت نفسك بدون أجر، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي هو الذي يأتي بأوامر الله كما أمر، ومن ترك الصلاة لم يأتي بما أمر الله الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ويقول جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى الله هذه الأركان الثلاثة عبادة الله يعني توحيده والميل عن الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، سماها الله دين القيمة. فالذي لم يأتي بدين القيمة بأن انتقص واحدة من هذه الثلاث فصومه غير مقبول. بعض الناس قد يكون محافظ على الصلاة لكنه إذا دخل رمضان تأول شيئا في غير محله وظن أنه يجوز له أن ينام ويقول نوم الصائم عبادة. كيف عبادة وهو يترك أعظم عبادة، أعظم عبادة أعظم من الصوم، ينام عن الظهر ينام عن العصر حتى يأتي المغرب. فهذا نقول له اتق الله عز وجل واحفظ الأركان حسب الترتيب، حافظ على الصلاة ليقبل منك الصوم، لتقبل منك الزكاة، لتكون صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى يكون الإنسان صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذا طبق عمليا. جاء المنافقون وشهدوا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكذبهم الله جل وعلا لأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم، احذر أيها الصائم أن تفلس من ثواب صيامك بأن تراه يوم القيامة لا شيء. الله جل وعلا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الآية في أعمال المشركين وبالذات الرياء، الذي يعمل العمل رياء ولا يبعد، لا يستغرب أن يصوم الإنسان رياء لأنه ما ترك العبادة الصلاة وحافظ على الصوم إلا خوف المذمة، خوف المسبة أو تشجيعا مع الصائمين ليصوم معهم ويفطر معهم ويعيد معهم، لكنه ترك الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب العبد، أول ما يحاسب به العبد الصلاة يوم القيامة، ينظر في صلاة العبد. فإن كملت الفرائض فاز ونجا، تقاس عليها سائر الأعمال، ينظر في الأعمال الأخرى في الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي الجهاد وفي البر وفي الصلة، في قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الإحسان، في البذل، في الأخلاق. قبل الأساس، وإن انتقص من الفريضة شيء، يقول الله جل وعلا انظروا هل تجد لعبد من تطوع فيكمل به من انتقص من الفريضة. وهنا أقول لمن زهد في النافلة في السنن الراتبة، احرص يا عبد الله على فعل الرواتب القبلية والبعدية، فهي مكملات للفريضة في جميع العبادات، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، أن النوافل جوابر، بالإضافة إلى أنها سبب في محبة الله للعبد كما جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا كملت الفرائض هذا أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، فإذا تحقق هذا فهناك غنيمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في النوافل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن يحبك الله أيها المسلم؟ فلماذا تقصر في الرواتب، في النوافل، في نوافل العبادات؟ ينظر في صلاة العبد الفريضة، إذا انتقصت يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل به من تنقص من الفريضة. فإن كان من أهل النوافل محافظ على الرواتب، محافظ على الوتر، محافظ على التطوع المطلق في الصلاة، يجبر به من تنقص من الفريضة. وهل يعقل أن الإنسان تأتي فرائضه كاملة؟ فكر الإنسان في نفسه، يدخل في الصلاة ثم يخرج منها ولا يدري ماذا قرأ فيها من القرآن. لو تسأل الجماعة، جماعة المسجد، ماذا قرأ الإمام في الجهرية، يمكن تجد 2 أو 3 والباقي يقول ما أدري، وهو صلى مع الإمام. أليس هذا نقص في الفريضة؟ أليس بحاجة إلى جبر؟ ومع ذلك تجد بعض الناس لا يدخل المسجد، إن كان محافظا على الجماعة لا يدخل المسجد إلا إذا سمع الإقامة، وربما يتأخر بعد أن يسمع الإقامة، ثم يأتي ما يدرك مع الإمام، قد يدرك الأكثر أو الأقل أو الجزء القليل، فإذا انتهى من الفريضة خرج من المسجد، لا راتبة قبلية ولا راتبة قبلية ولا بعدية، ولا هو أدرك تكبيرة الإحرام التي هي خير من الدنيا وما فيها. فشأن الصلاة المفروضة عظيم، وأول ما يحاسب العبد عليها، فإذا قبلت ينظر في سائر عمله، ينظر في الزكاة، وكذلك الزكاة إن كان فيها نقص في الفريضة أخرها أو تركها حتى تلفت، فإنه يقال: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل عنده تطوع في الصدقات يكمل به من تنقص من الفريضة. ثم يؤتى إلى الصوم، ينظرون إلى الصوم إن قبلت الصلاة، لأن قبول الصوم مترتب على قبول الصلاة، وهذا هو عنوان كلمتنا هذه، لنعلم علم اليقين. أيها الأحبة، أيها الصائمون، أيها المجتهدون في هذا الشهر، أيها الراغبون والطامعون في ثواب الله عز وجل والمتعرضون لنفحاته، اعلموا أن أعظم عبادة بعد الشهادتين هي الصلاة، والله إنها أعظم من الصوم ومن الزكاة ومن الحج ومن الجهاد، ولهذا فرضها الله في الجهاد لأنها أهم منه. نزلت آية الصلاة، صلاة الجهاد: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، الآية فرضت يعني صلاة الخوف في الجهاد، وهذا دليل على أهميته. فرضت على الإنسان في أحواله المرضية صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما دام أن الإنسان يعي ويعقل لا يجوز له أن يترك الصلاة ولو بعينيه. إذا لم تجد ما تتطهر به أو من يعينك على الطهارة، أو تجد ما تستر به عورتك أو من يعينك على ذلك، أو لا تستطيع أن تتجه إلى القبلة أو من يعينك على ذلك، أو لا تستطيع أن تقف أو أن تجلس أو أن تضطجع أو أن تؤشر بيديك، تشير بعينيك إلى أي اتجاه على أي حال، متوضئ أو غير متوضئ، مستور العورة أو غير مستور العورة، لا يجوز لعاقل أن يترك الصلاة ما دام عقله في رأسه، ما دام أنه يعي ويستطيع أن يصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، فالصلاة أعظم عبادة بعد الشهادتين. ولهذا فكل عبادة بعدها عيال عليها، لا يمكن أن تقبل إلا بعد أن تقبل الصلاة. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فلنحذر ولنتقرب إلى الله بما جعله قربة، ولنعمل بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا وإسلاما. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم أهم من الصلاة لأجاب به جبريل، ولقال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تصوم رمضان، حتى يلتمس لمن ترك الصلاة ويصوم أنه معه تأويل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصوم في الدرجة الرابعة، فكيف نأتي به ونجعله في الدرجة الثانية بعد الشهادتين ونأخر الصلاة؟ الدين ليس بالرأي وليس بالهوى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا خيار لنا في العبادات مرتبة من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نأتي بها كما هي مرتبة، ولا نخل بهذا الترتيب لأنه لا يقبل منا. نعلم علم اليقين أنه لا يقبل منا الإخلال بترتيب العبادات حتى في الوضوء. جعل الله الوضوء مرتبا كما جعل أركان الإسلام مرتبة وجعل أركان الإيمان مرتبة. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بعد أن أجابه بالإسلام، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد أن يأتي بالعبادات كما هي حتى تقبل منه ويثاب عليها. العبادات ليس بالهوى وليس بالمفاخرة وليس بالاستحسان وليس بالاجتهاد، العبادة توقيفية كما جاءتنا وأمرنا بها في القرآن والسنة، نطبق ذلك ونستعين الله على ذلك. نسأل الله جل وعلا كما بلغنا هذا الشهر أن يجعلنا من القائمين بالأسباب التي يقبل بها. هناك أسباب لا يقبل الصوم إلا بها، ومنها هذه العبادة التي جعلت شرطا في قبول سائر العبادات بعدها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة ومن القائمين بحقوقها في أوقاتها جماعة مع المسلمين، نؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، نتعلم لها ذلك، لا تقبل إلا بها. لا يعذر الإنسان بالجهل فيما يترتب عليه قبول العمل، فهذا من العلم الذي هو فرض عين، أن تسأل عن العمل، العلم الذي يقبل به العمل. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق هذه الأركان، أركان الإسلام كما هي مرتبة، ومن ذلك تقديم الصلاة في الأهمية وفي الوجوب وفي التطبيق العملي، تقديمها على الصوم وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى كل طاعة، لأنها أساس وأصل من الأصول التي تبنى عليها سائر العبادات كالعقيدة. فالعقيدة أصل للصلاة، والصلاة أصل لجميع العبادات التي بعدها. لا بد من للإنسان أن يكون عالما بذلك ويسأل عن ذلك، وأما أن يترك العلم ويترك السؤال ويتخبط في دينه وعبادته خبط عشواء ويقول أنا فعلت وفعلت وأفعل، فالأمر ليس كذلك. الأمر بالعلم، الأمر بالترتيب، الأمر بالتوقيف. العبادات توقيفية، لا بد أن نأتي بها كما بلغتنا من كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علمائنا جزاهم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب المثوبة لمدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة سامطة الشيخ محمد زيد المدخلي حفظه الله، على تنسيق هذه الكلمات المفيدة في هذا الوقت، وأن ينفع بها إخواننا الصائمين والصائمات. كما نسأل الله جل وعلا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية التوفيق والسداد، فهو الذي يوجه ويوصي المدراء العام لفروع المملكة، فروع وزارة الشؤون الإسلامية، هذا بالتوجيه والتنسيق معهم. نسأل الله جل وعلا أن ينزل مثوبته، ولا ننسى الراعي الأول والإمام في هذه الأمور ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، الذين لا يألون جهدا في نشر العلم وفي نشر الخير وفي بذله للمواطن والمقيم في داخل البلاد وخارجها، والأدلة والشواهد على ذلك ماثلة للعيان، لا ينكرها إلا حاسد أو حاقد أو جاهل. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على أمن هذه البلاد من رجال الأمن ورجال الصحة الذين يبذلون جهودا ملموسة في الحفاظ على الاحتراز مع هذا الوباء، ومساعدة المواطن المقيم على نشر الوعي والتماس الأسباب الواقية، هذا جهد يبذلونه، نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عليه. كما نسأل الله سبحانه وتعالى لجنودنا المرابطين على حدودنا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، فهم يكابدون المهام والمصاعب في الشعاب والأودية والهضاب في الليل والنهار، وهم صائمون ونحن في بيوتنا آمنون. نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يدفع بهم عن الإسلام والمسلمين، وأن يدفع بهم عن المقدسات، وأن يجعلهم حماة للحرمين الشريفين، وأن يجعلهم حماة للأعراض والأموال والعقول، وأن يجعلهم سدا منيعا في وجوه العابثين بأمن بلادنا الذين يحاولون العبث بأمننا من ناحية المخدرات ومن ناحية المتفجرات ومن ناحية الفكر الضال. نسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من قام في وجه كل مفسد خير الجزاء، وأن يجزل مثوبته في هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأجور. كما لا ننسى الوصية لنفسي ولإخواني المسلمين والمسلمات، فنحن في استقبال عشر فاضلة في هذا الشهر، وهي خلاصة هذا الشهر، وهي العشر الأواخر التي خصها الله بليلة هي خير من ألف شهر. علينا أن نجتهد وأن نكرس جهودنا. قد كنا يعني نتمنى شهود هذا الشهر فشرفنا الله بإدراكه، فلا يفوتنا الوقت، لأن الشيطان حريص على يعني تفويت المنافع والمصالح على المكلف. نكابد أنفسنا ونقدم فيه ما نستطيع، ولا سيما الشيء الذي تدرك به ليلة القدر وهو إحياء ليالي العشر، وهذا يحصل بملازمة الإمام. والإمام في هذه الأوقات أحبتي في الله هو رب الأسرة، لأننا منعنا من المساجد لمصلحة عامة رآها ولي الأمر من الحكام والعلماء وأمرنا بذلك، ونحن ممتثلون أمر ولي الأمر، ونحن بإذن الله تعالى مثابون على هذا. وإن كان في منعنا عن المساجد يعني انقطاع عن كثرة الحسنات التي نعتادها إلى المساجد، لكن كل هذا فيه امتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر ولي الأمر. إذا استطاع ولي الأسرة رب الأسرة أن يجمع أولاده الذين هم تحت أسرته في منزله بدون أن يطلب أحدا من غير الأسرة أن ينضاف إليه أو ينضم إليه، وينبه من يأتي أنه يصلي في أسرته، لأننا مأمورون بالصلاة في المنازل، وإلا لماذا تركنا المساجد؟ تركنا المساجد ليصلي كل شخص في بيته، ولا مانع أن يصلي بأولاده وإن كانوا واحد أو اثنين، وإن كانوا نساء يصلي بأهله أو بأخته أو بأمه أو ببنته تكون وراءه صفا ثانيا، يصلي بها الفريضة، يصلي بهم النافلة، يصلون التراويح، يصلون القيام بقدر الاستطاعة وحسب الاستطاعة، يصلون الوتر، يحافظون على هذه العبادة قدر المستطاع حتى يكتب الله للجميع الأجر والثواب. اتقوا الله ما استطعتم. المهم أننا نجتهد، ونجتهد في الدعاء، كما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جمل قليلة ويسيرة، ويحفظها العام قبل المتعلم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالأمة أن جعل الخير في متناول الجميع. علينا أن نأخذ بالأسباب التي ندرك بها فضل هذه الليلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، وأن يجعلنا من العتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، وارجعنا إلى بيوتك وإلى مقدساتك. اللهم جازع عنا، اللهم اجزع عنا ولاة أمرنا خير الجزاء فيما يقومون به في مصالحنا الخاصة والعامة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة ضمن الجدول الذي قام بتنظيمه وتنسيقه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الصامطة، وهذه الكلمة التي فسحت لي بعنوان حكم صيام تارك الصلاة والمتكاسل عنها، في هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر رمضان المبارك، فأقول وبالله التوفيق. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا حظ لعبد في الإسلام إذا تركها، وأول ما فرض من الأعمال التشريعية والتكليفية بعد الشهادتين الصلاة، فقد فرضت بمكة قبل الهجرة ليلة الإسراء والمعراج، إذ أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى يرافقه جبريل عليه السلام، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، ففرض الله عليه ما فرض، ومن ذلك الصلوات الخمس، فرضها الله جل وعلا 50 صلاة. وقد كان مر النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في السماوات، وكان ممن مر بهم موسى عليه الصلاة والسلام، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في صعوده وسلم عليه ورحب به موسى عليه السلام، ثم مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله فسأله موسى: ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض الله علي وعلى أمتي 50 صلاة. قال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فطلب منه التخفيف فوضع عنه 10، ثم رجع إلى موسى فأخبره بما وضع عنه فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال يتردد بين موسى وربه حتى صارت 5، فأشار عليه بالرجوع فقال: لقد راجعت ربي حتى استحييت. إذا النداء من قبل الله جل وعلا أني قد أمضيت فريضتي، يعني في الأجر، وخففت عن عبادي، يعني في العمل، فهن 50 في الثواب، 50 في العمل، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة، وأن الله جل وعلا أراد بها خيرا. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، قبل أن يهاجر، ولما جاء الإذن بالهجرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ فرض العبادات، لأنه من المناسب وجود الدولة الإسلامية ولم تتكون في مكة قبل الهجرة، وإنما تكونت في المدينة بفضل الله ثم
مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للأوس والخزرج في أيام الحج، ووعدوه بأن ينصروه في دعوته، فأذن الله له بالهجرة ولأصحابه إلى المدينة، فشرعت الشرائع فرائض في المدينة، شرعت الزكاة، وشرع الصوم في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وشرع الحج في السنة 9 من الهجرة. وهذا دليل على أن أركان الإسلام جاءت فرضيتها بالترتيب. ولما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فسلم ثم جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا الترتيب في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام 5 له معنى، فقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأركان مرتبة حسب الأهمية. فأول ركن من أركان الإسلام الذي لا يقبل عمل من أعمال العبد ولا طاعة من طاعاته إلا بالإتيان به هو الشهادتان، هو أن يشهد شهادة الحق، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا معناه إخلاص العمل لله وإخلاص المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل، وهو الأصل الأول والركن الأول من أركان الإسلام. ثم جاء بعده الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام. فلا يقبل من عبد أن يصلي الصلاة قبل أن يسلم. وجاء ترتيب الزكاة في الدرجة الثالثة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فهل يقبل من أحد أن يدفع الزكاة وهو لا يصلي؟ نقول له: زكاتك ليست زكاة واجبة، وإنما هي بذل مال من إنسان لم يتقرب به لأنه غير مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. يعني شرط الإسلام أن يكون الإنسان مسلما حقيقيا أن يصلي الصلاة المكتوبة في أوقاتها، يؤديها بأحكامها تفصيلية من الطهارة والشروط والأركان والواجبات. فلا تقبل طاعة قبل التي قبلها. فكما رتب وضع الوضوء في آية المائدة، وأنه لا يصح الوضوء إلا مرتبا، فكذلك أركان الإسلام لا تصح إلا مرتبة. فلا يقبل ركن أو عمل إلا إذا بدأ بما قبله. فمن أراد أن تقبل طاعته في أركان الإسلام فليحقق التوحيد بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يحقق الركن الذي بعده وهو الصلاة، الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة مع المسلمين بأركانها وشروطها وواجباتها، يؤديها قائمة. هذا هو معنى قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، يعني أدوها قائمة صحيحة. ليس المقصود يعني مجرد الأداء، بل أدوها مقبولة قائمة بشروطها وأركانها وواجباتها. فإذا حقق الركن الأول وحقق الركن الثاني من أركان الإسلام، يأتي بالركن الثالث وهو الزكاة التي كانت قرينة الصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا وذكرت الزكاة. ولهذا عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه في حرب مانع الزكاة الذين منعوا الزكاة في خلافته. ولما قال له عمر رضي الله عنه أتقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذه درجات الأركان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. صوم رمضان في الدرجة الرابعة، في المرتبة الرابعة، في الركن الرابع من أركان الإسلام. فلا يقبل إذا لم تؤدى الأركان الثلاثة كاملة قبله، ومن ذلك الصلاة. قد يكون المسلم ما عنده مال، ما هو شرط أنه يزكي، يزكي البدن، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني زكى نفسه بالطاعة، زكى نفسه بالقيام بحقوقها. أما المال فقد يكون الإنسان فقيرا، والمراد بالزكاة التي هي المال إذا وجبت على الإنسان ووجد ما يزكي. الأصناف الأربعة وهي السائم من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة. فمن وجد من هذه الأصناف شيئا وبلغ عنده نصابا وحال عليه الحول فيما يشترط له الحول من التجارة والذهب والسائمة بشروطها أدى زكاته. وأما إذا كان فقيرا لا شيء عنده فإنه لا نقول أنه يؤدي الزكاة قبل الصوم. أقول ترتيب هذه الأركان كما سلف الكلام يدل على أهميتها، فلا بد أن يأتي الإنسان بها مرتبة، ولا يترك ركنا ويأتي بالذي بعده، كما هو عنوان كلمتنا. فالذي يصوم ولا يصلي هل يقبل منه صومه؟ أحوال الناس في الصلاة كثيرة، منهم من يصلي الصلوات لكنه مقصر في أدائها في وقتها، أو مقصر في الجماعة أو مقصر في إخراجها عن وقتها أو لا يصلي بعض الفروض، وهذه مصيبة عظيمة. وفي الحقيقة أن الإنسان إذا تمكن منه الشيطان وتدرج به وبدأ به في ترك النوافل والتقليل من شأنها وأهميتها، وصل به إلى ترك الصلاة المفروضة. فهذا أسلوب العدو، يتدرج بالمكلف من الأدنى إلى الأعلى. فبعض الناس قد يصلي بعض الصلوات ويترك البعض الآخر، ومن كان هذا حاله فلا حول ولا قوة إلا بالله. العلماء الجمهور يقولون من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقتها صلاة واحدة فقد كفر، يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا قول الجمهور، لأن حكم الصلاة الواحدة حكم الخمس الصلوات، فلا يجوز التهاون بصلاة من الصلوات وتركها حتى يخرج وقتها، كما لا يجوز التكاسل عن الصلاة في أول وقتها حتى يخرج ثم يأتي بها مقضية أو مجموعة مع التي بعدها. وقد توعد الله جل وعلا المتكاسلين عن الصلاة المتهاونين بها في قوله عز من قائل بعد أن ذكر الأنبياء والذين هم في طبقتهم من الأولياء والصالحين، قال عز من قائل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي هذا وعيد، وعيد توعده الله، توعده لأهل التكاسل عن الصلاة. وقال عز من قائل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني مؤخرون لها عن وقتها، ما تركوها بالكلية لكن تكاسلوا عنها حتى ربما يخرج وقتها. وهذا فيه نوع من الترك، ترك الصلاة حتى خرج وقته. فمن كان هذا حاله من المسلمين، وقد يوجد بكثرة، يوجد من يهتم بالصوم وهو لا يصلي بالمرة، تجده مجتهد في الصيام ويرى بأنه يتقرب به إلى الله، وهذا مسكين حرم نفسه من طعامه وشرابه، والزوجة إن كانت عنده زوجة فهي غير شرعية إذا كان لا يصلي. الذي لا يصلي لا يجوز له أن يتزوج مسلمة، كما قال الله جل وعلا لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن، في الكفار والمسلمات. فإذا كان هذا حال المقصر في الصلاة ويصوم فنقول له لقد عذبت نفسك بدون أجر، لأن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، والمتقي هو الذي يأتي بأوامر الله كما أمر، ومن ترك الصلاة لم يأتي بما أمر الله. الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى الله هذه الأركان الثلاثة عبادة الله، يعني توحيده والميل عن الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، سماها الله دين القيمة. فالذي لم يأتي بدين القيمة بأن انتقص واحدة من هذه الثلاث فصومه غير مقبول. بعض الناس قد يكون محافظ على الصلاة، لكنه إذا دخل رمضان تأول شيئا في غير محله وظن أنه يجوز له أن ينام، ويقول نوم الصائم عبادة. كيف عبادة وهو يترك أعظم عبادة، أعظم عبادة أعظم من الصوم؟ ينام عن الظهر، ينام عن العصر حتى يأتي المغرب. فهذا نقول له: اتق الله عز وجل واحفظ الأركان حسب الترتيب، حافظ على الصلاة ليقبل منك الصوم، لتقبل منك الزكاة، لتكون صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. متى يكون الإنسان صادقا في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ إذا طبق عمليا. جاء المنافقون وشهدوا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأكذبهم الله جل وعلا، لأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر يا عبد الله أن تكون منهم، احذر أيها الصائم أن تفلس من ثواب صيامك بأن تراه يوم القيامة لا شيء. الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذه الآية في أعمال المشركين، وبالذات الرياء، الذي يعمل العمل رياء ولا يبعد، لا يستغرب أن يصوم الإنسان رياء، لأنه ما ترك العبادة الصلاة وحافظ على الصوم إلا خوف المذمة، خوف المسبة، أو تشجيعا مع الصائمين ليصوم معهم ويفطر معهم ويعيد معهم، لكنه ترك الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب به العبد الصلاة يوم القيامة، ينظر في صلاة العبد. فإن كملت الفرائض فاز ونجا، تقاس عليها سائر الأعمال، ينظر في الأعمال الأخرى، في الزكاة وفي الصوم وفي الحج وفي الجهاد وفي البر وفي الصلة، في قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الإحسان، في البذل، في الأخلاق. قبل الأساس. وإن انتقص من الفريضة شيء، يقول الله جل وعلا: انظروا هل تجد لعبدي من تطوع فيكمل به من انتقص من الفريضة. وهنا أقول لمن زهد في النافلة، في السنن الراتبة، احرص يا عبد الله على فعل الرواتب القبلية والبعدية، فهي مكملات للفريضة. في جميع العبادات، في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم وفي الحج، أن النوافل جوابر، بالإضافة إلى أنها سبب في محبة الله للعبد كما جاء في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. إذا كملت الفرائض هذا أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، فإذا تحقق هذا فهناك غنيمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في النوافل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ألا تحب أن يحبك الله أيها المسلم؟ فلماذا تقصر في الرواتب، في النوافل، في نوافل العبادات؟ ينظر في صلاة العبد الفريضة، إذا انتكست يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من انتكس من الفريضة. فإن كان من أهل النوافل محافظ على الرواتب، محافظ على الوتر، محافظ على التطوع المطلق في الصلاة، يجبر به من تكس من الفريضة. وهل يعقل أن الإنسان تأتي فرائضه كاملة؟ يفكر الإنسان في نفسه، يدخل في الصلاة ثم يخرج منها ولا يدري ماذا قرأ فيها من القرآن. لو تسأل الجماعة، جماعة المسجد، ماذا قرأ الإمام في الجهرية، يمكن تجد 2 أو 3 والباقي يقول ما أدري، وهو صلى مع الإمام. أليس هذا نقص في الفريضة؟ أليس بحاجة إلى جبر؟ ومع ذلك تجد بعض الناس لا يدخل المسجد، إن كان محافظا على الجماعة لا يدخل المسجد إلا إذا سمع الإقامة، وربما يتأخر بعد أن يسمع الإقامة، ثم يأتي ما يدرك مع الإمام، قد يدرك الأكثر أو الأقل أو الجزء القليل، فإذا انتهى من الفريضة خرج من المسجد، لا راتبة قبلية ولا راتبة قبلية ولا بعدية، ولا هو أدرك تكبيرة الإحرام التي هي خير من الدنيا وما فيها. فشأن الصلاة المفروضة عظيم، وأول ما يحاسب العبد عليها، فإذا قبلت ينظر في سائر عمله، ينظر في الزكاة، وكذلك الزكاة إن كان فيها نقص في الفريضة أخرها أو تركها حتى تلفت، فإنه يقال: انظروا هل لعبدي من تطوع، هل عنده تطوع في الصدقات يكمل به من تكس من الفريضة. ثم يؤتى إلى الصوم، ينظرون إلى الصوم إن قبلت الصلاة، لأن قبول الصوم مترتب على قبول الصلاة، وهذا هو عنوان كلمتنا هذه، لنعلم علم اليقين. أيها الأحبة، أيها الصائمون، أيها المجتهدون في هذا الشهر، أيها الراغبون والطامعون في ثواب الله عز وجل والمتعرضون لنفحاته، اعلموا أن أعظم عبادة بعد الشهادتين هي الصلاة، والله إنها أعظم من الصوم ومن الزكاة ومن الحج ومن الجهاد، ولهذا فرضها الله في الجهاد لأنها أهم منه. نزلت آية الصلاة، صلاة الجهاد: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، الآية فرضت يعني صلاة الخوف في الجهاد، وهذا دليل على أهميته، فرضت على الإنسان في أحواله المرضية صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. مدام أن الإنسان يعي ويعقل لا يجوز له أن يترك الصلاة ولو بعينيه. إذا لم تجد ما تتطهر به أو من يعينك على الطهارة، أو تجد ما تستر به عورتك أو من يعينك على ذلك، أو لا تستطيع أن تتجه إلى القبلة أو من يعينك على ذلك، أو لا تستطيع أن تقف أو أن تجلس أو أن تضطجع أو أن تؤشر بيديك، تشير بعينيك إلى أي اتجاه على أي حال، متوضئ أو غير متوضئ، مستور العورة أو غير مستور العورة، لا يجوز لعاقل أن يترك الصلاة ما دام عقله في رأسه، ما دام أنه يعي ويستطيع أن يصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، فالصلاة أعظم عبادة بعد الشهادتين. ولهذا فكل عبادة بعدها عيال عليها، لا يمكن أن تقبل إلا بعد أن تقبل الصلاة. أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. فلنحذر ولنتقرب إلى الله بما جعله قربة، ولنعمل بما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا وإسلاما. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصوم أهم من الصلاة لأجاب به جبريل، ولا قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تصوم رمضان، حتى يلتمس لمن ترك الصلاة ويصوم أنه معه تأويل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصوم في الدرجة الرابعة، فكيف نأتي به ونجعله في الدرجة الثانية بعد الشهادتين ونأخر الصلاة؟ الدين ليس بالرأي وليس بالهوى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. لا خيار لنا في العبادات مرتبة من الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نأتي بها كما هي مرتبة، ولا نخل بهذا الترتيب لأنه لا يقبل منا. نعلم علم اليقين أنه لا يقبل منا الإخلال بترتيب العبادات حتى في الوضوء. جعل الله الوضوء مرتبا كما جعل أركان الإسلام مرتبة وجعل أركان الإيمان مرتبة. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بعد أن أجابه بالإسلام، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يجب على الإنسان أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد أن يأتي بالعبادات كما هي حتى تقبل منه ويثاب عليه. العبادات ليس بالهوى وليس بالمفاخرة وليس بالاستحسان وليس بالاجتهاد، العبادة توقيفية كما جاءتنا وأمرنا بها في القرآن والسنة، نطبق ذلك ونستعين الله على ذلك. نسأل الله جل وعلا كما بلغنا هذا الشهر أن يجعلنا من القائمين بالأسباب التي يقبل بها. هناك أسباب لا يقبل الصوم إلا بها، ومنها هذه العبادة التي جعلت شرطا في قبول سائر العبادات بعدها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة ومن القائمين بحقوقها في أوقاتها جماعة مع المسلمين نؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، نتعلم لها ذلك، لا تقبل إلا بها. لا يعذر الإنسان بالجهل فيما يترتب عليه قبول العمل، فهذا من العلم الذي هو فرض عين أن تسأل عن العمل، العلم الذي يقبل به العمل. فنسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تحقيق هذه الأركان، أركان الإسلام كما هي مرتبة، ومن ذلك تقديم الصلاة في الأهمية وفي الوجوب وفي التطبيق العملي، تقديمها على الصوم وعلى الزكاة وعلى الحج وعلى كل طاعة، لأنها أساس وأصل من الأصول التي تبنى عليها سائر العبادات كالعقيدة. فالعقيدة أصل للصلاة، والصلاة أصل لجميع العبادات التي بعدها. لا بد من للإنسان أن يكون عالما بذلك ويسأل عن ذلك، وأما أن يترك العلم ويترك السؤال ويتخبط في دينه وعبادته خبط عشواء ويقول أنا فعلت وفعلت وأفعل، فالأمر ليس كذلك. الأمر بالعلم، الأمر بالترتيب، الأمر بالتوقيف. العبادات توقيفية، لا بد أن نأتي بها كما بلغتنا من كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن علمائنا جزاهم الله خير الجزاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب المثوبة لمدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة السامطة الشيخ محمد زيد المدخلي حفظه الله، على تنسيق هذه الكلمات المفيدة في هذا الوقت، وأن ينفع بها إخواننا الصائمين والصائمات. كما نسأل الله جل وعلا لمعالي وزير الشؤون الإسلامية التوفيق والسداد، فهو الذي يوجه ويوصي المدراء العام لفروع المملكة، فروع وزارة الشؤون الإسلامية، هذا بالتوجيه والتنسيق معهم. نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبته، ولا ننسى الراعي الأول والإمام في هذه الأمور ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، الذين لا يألون جهدا في نشر العلم وفي نشر الخير وفي بذله للمواطن والمقيم في داخل البلاد وخارجها. والأدلة والشواهد على ذلك ماثلة للعيان، لا ينكرها إلا حاسد أو حاقد أو جاهل. نسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على أمن هذه البلاد من رجال الأمن ورجال الصحة الذين يبذلون جهودا ملموسة في الحفاظ على الاحتراز مع هذا الوباء، ومساعدة المواطن المقيم على نشر الوعي والتماس الأسباب الواقية. هذا جهد يبذلونه، نسأل الله جل وعلا أن يثيبهم عليه، كما نسأل الله سبحانه وتعالى لجنودنا المرابطين على حدودنا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، فهم يكابدون المهام والمصاعب في الشعاب والأودية والهضاب في الليل والنهار، وهم صائمون ونحن في بيوتنا آمنون. نسأل الله جل وعلا أن يجزل مثوبتهم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يدفع بهم عن الإسلام والمسلمين، وأن يدفع بهم عن المقدسات، وأن يجعلهم حماة للحرمين الشريفين، وأن يجعلهم حماة للأعراض والأموال والعقول، وأن يجعلهم سدا منيعا في وجوه العابثين بأمن بلادنا الذين يحاولون العبث بأمننا من ناحية المخدرات ومن ناحية المتفجرات ومن ناحية الفكر الضال. نسأل الله جل وعلا أن يجزي كل من قام في وجه كل مفسد خير الجزاء وأن يجزل مثوبته في هذا الشهر الذي تضاعف فيه الأجور. كما لا ننسى الوصية لنفسي ولإخواني المسلمين والمسلمات، فنحن في استقبال عشر فاضلة في هذا الشهر، وهي خلاصة هذا الشهر، وهي العشر الأواخر التي خصها الله بليلة هي خير من ألف شهر. علينا أن نجتهد وأن نكرس جهودنا. قد كنا يعني نتمنى شهود هذا الشهر فشرفنا الله بإدراكه، فلا يفوتنا الوقت، لأن الشيطان حريص على يعني تفويت المنافع والمصالح على المكلف. نكابد أنفسنا ونقدم فيه ما نستطيع، ولا سيما الشيء الذي تدرك به ليلة القدر وهو إحياء ليالي العشر، وهذا يحصل بملازمة الإمام. والإمام في هذه الأوقات أحبتي في الله هو رب الأسرة، لأننا منعنا من المساجد لمصلحة عامة رآها ولي الأمر من الحكام والعلماء وأمرنا بذلك، ونحن ممتثلون أمر ولي الأمر، ونحن بإذن الله تعالى مثابون على هذا. وإن كان في منعنا عن المساجد يعني انقطاع عن كثرة الحسنات التي نعتادها إلى المساجد، لكن كلنا كل هذا فيه امتثال لأمر الله وأمر رسوله وأمر ولي الأمر. إذا استطاع ولي الأسرة رب الأسرة أن يجمع أولاده الذين هم تحت أسرته في منزله بدون أن يطلب أحدا من غير الأسرة أن ينضاف إليه أو ينضم إليه، وينبه من يأتي أنه يصلي في أسرته، لأننا مأمورون بالصلاة في المنازل، وإلا لماذا تركنا المساجد؟ تركنا المساجد ليصلي كل شخص في بيته، ولا مانع أن يصلي بأولاده وإن كانوا واحد أو اثنين، وإن كانوا نساء يصلي بأهله أو بأخته أو بأمه أو ببنته تكون وراءه صفا ثانيا، يصلي بها الفريضة، يصلي بهم النافلة، يصلون التراويح، يصلون القيام بقدر الاستطاعة وحسب الاستطاعة، يصلون الوتر، يحافظون على هذه العبادة قدر المستطاع حتى يكتب الله للجميع الأجر والثواب. اتقوا الله ما استطعتم. المهم أننا نجتهد ونجتهد في الدعاء، كما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جمل قليلة ويسيرة، ويحفظها العام قبل المتعلم، وهذا من رحمة الله جل وعلا بالأمة أن جعل الخير في متناول الجميع. علينا أن نأخذ بالأسباب التي ندرك بها فضل هذه الليلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، وأن يجعلنا من العتقاء من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، وارجعنا الى بيوتك والى مقدساتك. اللهم جازع عنا، اللهم اجزع عنا ولاة امرنا خير الجزاء فيما يقومون به في مصالحنا الخاصه والعامه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.